الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا معكم إلى المسألة العاشرة في أنه مفهوم الوجود الذي يحكي حيثية التحقق. يجب أن نفهم مسألة، هذه المسائل أنا اكتشفتها في حياتي التدريسية، أنا أدرس أكثر من 20 سنة في الحوزة، فأتعامل مع الطلاب فأجد الطالب متوقفا في فهم المطلب، فأبحث عن السبب. ما هو السبب؟ أن الأمور ليست مفككة في ذهنه. نأتي نحن ندرس وكثير من الأمور تبقى في دائرة الإجمال غير مفككة، ونتصور أن المسألة واضحة لدى الطالب، وضوحها لدينا، وهذا خطأ. فهذه الأمور التفكيكية تفيد الطالب العزيز كثيرا. ما الفرق بين المعقول يعني المفهوم ومتعلق المفهوم ما يحكيه؟ هذه مسألة بنيوية كذلك. المعقول مطلقا يعني ذاك التعين الذهني، أليس قلنا في الوجود الذهني أن المعقول هو تعين من تعينات النفس في أفق الإدراك، النفس المدركة، يعني مفاهيم يعني معقولات. هذه المعقولات مسألة بنيوية، وقد تتعجب من هذا الكلام لأنه دقيق. المعقولات لا توصف بأي وصف، فمن الحماقة أن نأتي إلى التفاحة في المرآة ونقول لذيذة. أنت تسألها أنت لذيذة؟ تقول لا، أنا أحكي اللذيذ، أنا أحكي اللذيذ. أنت جميلة؟ أنا لست جميلة، هي زجاج لا شيء، لا هوية لها، المسها لا هوية لها. طبعا العناية الإلهية كيف جعلت هذا الأمر وهو معجزة محير العقول هذه مسألة أخرى. تسألها أنت جميلة؟ تقول أنا لست جميلة، أنا أحكي الجميل، يعني يحكي التفاحة الجميلة. المعقولات لا تتصف بأي وصف، تحكي أوصاف المتعلق يعني المحكي يعني الحيثيات والأمور الواقعية. فإذا قلنا مفهوم الوجود بسيط، من البسيط؟ مفهوم الوجود؟ لا، ما يحكيه مفهوم الوجود يعني الحيثية بسيطة وليس المفهوم. هذه المسألة سجلها جيدا عندك، كثير من الإبهامات المعرفية والإدراكية تتضح. المعقولات لا تتصف بأي وصف لأنها لا هوية لها إلا الحكاية إلا الإشارة. فإذا قلنا مفهوم الوجود بسيط يعني متعلق مفهوم الوجود يعني محكي مفهوم الوجود، أين تجد هذا المحكي؟ في متن الوجود، متن الواقع الخارجي. الخارجي هنا بمعنى خارج الذهن. هذه قاعدة يجب أن تفهمها جيدا عزيزي الطالب، فأنه مخالف لغيره من المعقولات وأنه مخالف لغيره من المعقولات وأنه وعدم منافاته لها وعطفية فقط. أنه مخالف لغيره من المعقولات وعدم منافاة الوجود لها لهذه المعقولات. ما زلنا في البنية، كل المعقولات متباينة بتمام الذات، كل المعقولات متباينة بتمام الذات. وهنا كذلك خلط بنيوي شديد، كل المعقولات متباينة بتمام الذات. ما هو السر؟ ما هو السر؟ سر معرفي. إبستيميك، معرفة لا يمكن أن تفهم حيثية في دائرتها ولا تخلطها بحيثية أخرى إلا إذا عزلت هذه الحيثية. كيف تعزلها؟ بالإدعاء. بالإدعاء إذا عزلتها يأتي البعد المعرفي، يأتي الإدراك في دائرتها، لا تخلط في الإدراك، تصنع لها مفهوما، مفهوم الوحدة غير مفهوم الأصالة، غير مفهوم التشخص، غير مفهوم العلية، غير مفهوم المعلولية، غير مفهوم الحياة، غير مفهوم القدرة، كل المفاهيم متباينة بتمام الذات، يعني تندرج في دائرة التباين. وبالتالي لا معنى للمخالفة، كل يتحرك في دائرته أفق كالكواكب في المنظومة الشمسية، كل يتحرك في فلكه ولا يزاحم كوكبا آخر في المنظومة. والسر بينته، لأن الحكاية يعني البعد الإبستيمي البعد المعرفي لا يتم إلا إذا عزلنا الحيثية لوحدها، جعلناها في أفق خاص. تقول ما المانع أن نأتي بالوحدة في متن الكثرة، معلولية في متن العلية، ما المانع؟ خلط معرفي، تشويش معرفي، ولا يمكن أن تصل إلى الواقع الخارجي. أما إذا جئنا إلى المحكي، إلى الواقع الخارجي، هناك نجد الذوبان، حيثيات ذائبة في بعضها في مصداق واحد، هناك يسمى الاتحاد المصداقي، الاتحاد المصداقي غير البعد المعرفي، ذاك بعد أنطولوجي، بعد وجودي. هذه المسألة ضحى في ذهنك الشريف، فأن الوجود مخالف لغيره من المعقولات. إذا تكلمت بالمعقولات قل فإن مفهوم الوجود مخالف لغيره من المعقولات، وعدم منافاة مفهوم الوجود لها، ما في منافاة مع أنه يغايرها. قال فتحققت مخالفته للمعقولات، يعني مفهوم الوجود. أقول لما انتفت نسبة التضاد، قلنا الوجود لا يضاده شيء، والتماثل ليس له مثل، لأنه ليس من الماهية حتى يندرج تحت ماهية يشاركه فيها فرد آخر، والتماثل بينه وبين غيره من المعقولات، وجب لما وجبت المخالفة بينهما كل في دائرته الخاصة. إذا القسمة حاصرة في كل معقولين بين التماثل والاختلاف، فالوجود ليس من سنخ التماثل وليس من سنخ الاختلاف، ليس من سنخ التماثل، فيبقى الاختلاف، فهو يخالف كل المعقولات، بل كل المعقولات متباينة بتمام الذات، وقد انتفى التماثل فوجب الاختلاف، ولهذا جعله نتيجة لما سبق. الوجود كل المعقولات، كل المعقولات، كل المعقولات مطلقا ماهوية وغير ماهوية متباينة بتمام الذات، فقط الوجود يتميز بخاصية جميلة جدا، أنه أرقى المفهومات، وأنا في تصوري ملاك الفهم. لولا الوجود حتى هذه المعقولات الأخرى مطلقا ماهوية وغير ماهوية لا يمكن أن تتعين في ذهنك، كما سيأتي بيانه في مقاربة العدم. جيد. قال ولا ينافيها، أقول المتنافيان لا يمكن اجتماعهما، وقد بينا أن كل معقول على الإطلاق فإنه يمكن عروض مطلق الوجود له واجتماعه مع الوجود وصدق عليه، فكيف ينافيه؟ هنا هذه المغالطة، مغالطة الخلط بين النظم الذهني والنظم الخارجي. في النظم الذهني كل المفاهيم متنافية متباينة بتمام الذات، لا علاقة لمفهوم بمفهوم، والسر هو المعرفة. حتى نعرف يجب أن نفصل، هذا هو التفكيك، هذا هو التحليل. التركيب في الخارج، في النظم الخارجي، في النظم الخارجي. مثلا مثال تقريبي، الله تعالى حي عالم مريد قادر ومن الصفات الذاتية، خلينا من الصفات الفعلية في متن الذات. نأتي الآن إلى البعد الفهمي، يعني النظم الفهمي لبيستيميك. لا يمكن أن تفهم الحياة الإلهية وهي مدمجة ذائبة في الإرادة، يجب أن تفصلها، تفككها، يجب أن تحلل، تعزل. هذه ملكة من ملكات الذهن البشري. إذا فصلت الحياة عن العلم، عن القدرة، عن الإرادة، وكذلك العلم عن الإرادة والحياة والقدرة وكذا، تنفصل حقيقة أم بالإدعاء؟ لا، بالإدعاء، يعني في البعد الإدراكي، في النظم الذهني. حتما المفاهيم التي تحكي هذه الصفات الإلهية تكون متباينة ومتنافية، متنافية بمعنى كل في دائرته. لا يعني أن الحياة تنفي العلم والعلم ينفي الحياة، لا، ليس بهذا المعنى، بمعنى التباين، بمعنى التباين. وإلا الصفات في متن الوجود، في النظم الوجودي، ليست متنافية، متساوقة كما سيأتي، متساوقة، منسجمة. لماذا؟ سيأتي إن شاء الله بيانه. إذن لا نخلط بين النظم الذهني والنظم الواقعي. النظم الذهني تباين، تنافي، في النظم الوجودي تساوق، حقيقة واحدة، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في بحث التساوق في المسألة الحادية عشر. نعم، أقول نعم بينه. قال: ولا ينافيهما، الوجود لا ينافي هذه المعقولة الأخرى. أين لا ينافيها؟ في النظم الوجودي، النظم الخارجي، وليس في النظم التعقلي. في النظم التعقلي هو يقول لوحدي أنا مفهوم الوجود فقط، لا زيادة ولا نقصان. أقول: المتنافيان لا يمكن اجتماعهما في الذهن، لا يمكن اجتماعهما. طبيعة المعرفة هكذا، وهذا الذي يؤسس العلوم. العلوم هي مجموعة قضايا متناسقة، أصلها موضوع واحد، تتحرك نحو غاية واحدة، ما هي؟ البحث عن الحقيقة وكشف الحقيقة. هذا التناغم والتناسق والانفصال كله معرفي، كله معرفي. نعم، المتنافيان لا يمكن اجتماعهما، أين؟ في النظم الخارجي. أما في النظم الذهني في تنافي وتباين. وقد بينا أن كل معقول على الإطلاق فإنه يمكن عروض مطلق الوجود له. أين العروض؟ العروض الأين؟ العروض في الواقع الخارجي. يعني إذا قلنا الله تعالى حي، عرضت الحياة على الذات المقدسة الحقيقية، يعني متن الواقع الخارجي. أما المفاهيم لا عروض بين هذا العروض، العروض الصناعي الادعائي، الذهن يفصل ويجمع للفهم حتى يفهم دقيقا. إذا قلنا الحليب أبيض، البياض لا يعرض مفهوم الحليب، البياض يعرض متعلق مفهوم الحليب، يعني الحليب الواقعي. العروض في متن الخارج، يعني في النظم الخارجي. هناك لماذا العروض؟ هناك انسجام، تساوق. أما في المفهومية التباين المطلق. نعم، وقد بينا أن كل معقول على الإطلاق فإنه يمكن عروض مطلق الوجود له، أين؟ في دائرة المحكي وليس في دائرة الحاكي، واجتماعه معه وصدقه عليه، إشارة إلى النظم الخارجي، وصدقه عليه، صدق دائما في النظم الخارجي وليس في النظم الفهمي، فكيف ينافيه؟ نعم، في متن الواقع تساوق يأتي إن شاء الله، انسجام تام. لا يقال، إشكال رائع جدا، العدم أمر معقول. العلامة الحلي يقول العدم أصلا لا شيء، كيف يعقل العدم؟ دققوا جيدا، العدم لا شيء حتى يعقل. الوجود من خصوصيته المعقولية، في كل مرتبة وجودية هناك معقولية موجودة. طبيعة الوجود يعقل، انتليجيبل، يعقل. أما العدم لا شيء، كيف يعقل ولا شيء؟ فيأتي الذهن بقوته الفكرية وهذه عناية إلهية بالإنسان، عناية إلهية بالإنسان، يأتي ويرفع الوجود. لا إله إلا الله، الوجود يرفع؟ تقول لا، لا يرفع الوجود، محال، لأنه وجود، كيف يرفع؟ وجود حقيقته وجود، كيف يرفع؟ وجود متن الواقع وجود، كيف يرفع؟ تقول أرفعه بالإدعاء، بالإدعاء يعني بالإعتبار، ثم يحل محله بالحقيقة عن بالإدعاء، بالإدعاء يعني بالخرطي، من؟ العدم، يعني رفع الوجود. العدم هو رفع الوجود، لولا الوجود العدم لا يفهم. إذن حتى العدم فهمناه ببركة ماذا؟ ببركة الوجود، رفع الوجود. فيه بحث معرفي عميق جدا، القضايا السالبة كيف؟ إذا قلنا الله ليس بجسم، واجب الوجود ليس بجسم، كيف هنا؟ يعني عندنا واجب الوجود في الخارج وعندنا جسمية مسلوبة عنه؟ لا أبدا، هذا معنى أن الذات المقدسة مسلوب عنها الجسمية، يعني في تباين مطلق بين الذات الإلهية والجسمية. هذا التباين الذاتي نأتي نلصقه بالإدعاء ونسلبه مرة ثانية، نقول الله ليس بجسم، ليس بجسم، اللغة الفارسية تقول خدا جسم نست، يعني النست يعني وربط ثم سلب بالنست. لماذا؟ إن حتى نفهم حيثيات تتعلق بالوجود. إذا رفعنا الوجود بالإدعاء يأتي العدم بالإدعاء، حينها ندرس أحكامه، نستطيع أن ندرس أحكامه، لكن لا نفهم إلا بفضل الوجود. العدم هو رفع الوجود، الوجود يرفع مستحيل، لأن مبدأ التناقض بنية ذهنية، أن الإنسان لا يمكن أن يقبل هذا. نعم، ماذا يقول العلماء؟ لا يقال العدم أمر معقول، نعم معقول بفضل الوجود، ببركة الوجود، وقد قضى العقل بمنافته للوجود. هذا يضرب هذا بينهم التناقض، فكيف يصح قوله، قول المحقق الطوسي على الإطلاق أنه لا ينافيه، لا ينافيه؟ هذا كذلك خلط بنيوي، خلط بين التكوينيات والاعتباريات التي لها مساس بالتوحيد، بالتكوينيات، ليس الاعتباريات في علم الأصول والفقه وهذه الأمور، لا لا لا، هنا الاعتبار الذي له أصل في الوجود في دائرة الفهم. نعم، إشكال جميل جدا، إشكال عليه بالعدم، أو العدم معقول، معقول مفهوم العدم، مفهوم العدم هو رفع الوجود، عقلنا وهو ينافي الوجود، رفع الوجود، لأننا نقول على من حل يرد، نمنع أولا كون العدم المطلق معقولا، العدم معقولا هنا بأي معنى؟ ليس المعقولية الإدعائية التي بيناها نحن، نأتي للوجود المطلق ونرفعه بالإدعاء ونضع في محله بالإدعاء والكذب المعرفي والخرط المعرفي، ونضع المعدوم المطلق، فنتصور المعدوم المطلق ورفع الوجود المطلق. أما هنا يقصد المعقولية التي لها مبيزة خارجي، لها متن خارجي، وهذا المعقول يوصلنا إلى هذا المتن الخارجي، هذا غير معقول، إلى العدم لا متن خارجي له. نعم، يقول نمنع أولا كون العدم المطلق معقولا، لأنه إذا كان معقولا كما يعقل الوجود فله متن واقعي، بمجرد أن يكون له متن واقعي اندرج تحت الوجود أم تحت العدم؟ تحت الوجود، وهذا هو البارادوكسال، المفارقة. نعم، والعدم الخاص له حظ من الوجود، العدم الخاص قلنا في باب الملكة والعدم الملكة، عدم البصر، عدم السمع، لفقدان علل المعدة شروط موضوعية في دائرة المادة أعضاء الإنسان النفس لا تفعل قوتها فلا تدرك ولا تبصر ولا تسمع. والعدم الخاص يعني العدم الذي يقع في مقابل الملك لا حظ من الوجود، لا حظ من الوجود، هذه فيها مسامحة. العدم مطلقا لا حظ له من الوجود إلا إذا نسبناه إلى الملكة. إذن الملك للملكة أم للعدم؟ للملكة، يعني ملكة البصر اختفت لظروف موضوعية حادثة. فنقول أعمى، استغفر الله من هذه الكلمة، أعمى له حظ من الوجود؟ لا أبدا، مسامحة. ولهذا افتقر إلى موضوع خاص، ما هي هذه المادة؟ كافتقار الملكة إليه، كافتقار الملكة إليه، موضوع يعني الجسد الإنساني يبصر بهذه المادة البصرية. غابت هذه المادة البصرية لشروط موضوعية، فجاء العامة حل في هذه المادة. هل هذا حقيقي أم ادعائي واعتباري؟ ادعائي واعتباري. إذن لا حظ له من الوجود إلا بالمجاز. ولهذا افتقر العدم إلى موضوع خاص كافتقار الملكة يعني البصر إليه، إلى هذا الموضوع. سلمنا أن العدم المطلق معقول، لكن نمنع استحالة عروض الوجود المطلق للعدم. لماذا؟ لأن مبدأ التناقض. نعم، لكن نمنع استحالة عروض الوجود المطلق للعدم المعقول، فإن العدم المعقول ثابت في الدين. هنا العلامة الحلي رحمة الله عليه، هذه طبيعة العلماء العباقرة، عندهم ضغط علمي، ضغط علمي يعني كثافة علمية كبيرة جدا، ويكتب المتن لنفسه وليس لغيره، فيصب في هذا المتن كل المعلومات. لماذا؟ لأن الضغط علمي في ذاته الشريفة. وهذه خلاف البيداغوجية، خلاف البيداغوجية. البيداغوجية أنك تراعي الطرف المقابل الذي يتعلم، وحتى الذي يناظرك، حتى الذي يناظرك. في المناظرة بين الشيعة والسنة يبتلون بهذه القاعدة مع الأسف الشديد. الشيعي يتحرك في أفق تأويلي خاص، أفق تأويلي يعني حامل خلفيات تعلمها، عاشها في بيئته، في محيطه. هذا الموقع التأويلي، هذه الخلفيات التي تشكل حقيقته العقدية، يريد يصبها في الموقع التأويلي السني، هذا غير صحيح، لا معنى له. طبق قاعدة انصهار الأفق جيد، التأويليات عندهم هذه الآلية، انصهار الأفق ما معنى؟ يعني أنا أتي إلى الأفق التأويلي الذي أناظره وأنزع منه خلفياته واحدة واحدة واحدة، الخلفيات التي تخالف ما أعتقده أنا واحدة واحدة، وتعوضه في أفقه التأويلي ما هو صحيح. حينها يبدأ ينفتح عليك قليلا قليلا، فيتغير موقع التأويل، حينها يفهم الحقيقة. أما هكذا دفعة واحدة تريد أن تدخل أفق التأويلي وأفق التأويلي ثابت لم يتغير، هذا حوار الطرشان لا معنى له ولا قيمة له. فالإعلام الحلي لأنه كثافة معرفية عظيمة جدا، فيريد أن يضع كل هذه المعلومات في هذا المتن. هنا رحمة الله عليه يفكك بين النظم الذهني والنظم الواقع الخارجي. عالم علماء يتحركون في هذه البنية، قد يعون بهذه البنية تحليلا، وقد لا يعون أو لا يهتمون بها، لا يهتمون بها. دقق معي جيدا حتى تفهم النظم الذهني والنظم الخارجي. يقول: سلمنا أن الوجود ينافي العدم والعدم ينافي الوجود، سلمنا بإشكالك، لكن نمنع استحالة عروض الوجود المطلق للعدم المعقول، لأن هذا مبدأ التناقض. فإن العدم المعقول ثابت في الذهن. العدم المعقول يعني مفهوم العدم ثابت في الذهن، نعم، في أفق الذهن، نظم الذهني، فيكون داخلا تحت مطلق الثابت. يا العلم الحلي، الكلام ليس في المعقولية، معقولية العدم ومعقولية الوجود، ليس مثل مفهوم الوجود ومفهوم العدم. المفاهيم متباينة بتمام الذات، حتى مفهوم العدم لا علاقة له بمفهوم الوجود، لأن الذهن يفهم فقط العدم في دائرته، الوجود في دائرته، الحياة في دائرتها، الإرادة في دائرتها، لا علاقة له بالمفاهيم الأخرى. لا تحكيني عن أحكام المعقولات. الكلام هنا في الوجود الحقيقي. الوجود الحقيقي لا ينافيه شيء في الخارج. لماذا؟ لأن بالوجود كانت هذه الأشياء، ماهيات كانت أو حيثيات كانت. هل تتصور أنت الحياة في الله تعالى بدون وجود؟ لا يمكن. هل تتصور الإرادة بدون وجود؟ لا يمكن. الوجود سابق على الجميع، وهو الذي يعطيهم التناغم في المصداق والواقع الخارجي، ليس في المعقولية. المعقولية تسأله مفهوم الوجود أنت، يقول أنا دائرة لوحدها، لا تخلطني بدائرة أخرى. إذا خلطتني بدائرة أخرى لا تفهمني، لا تفهمني. فالعلامة الحلي هنا خلط بين النظم الذهني والنظم الخارجي. فإن العدم المعقول ثابت في الذهن. من يتكلم عن معقولية العدم؟ نتكلم عن ما يحكيه مفهوم العدم، هو الذي ينافي الوجود من باب التناقض، من باب التنافي التناقضي. نعم. فإن العدم المعقول ثابت في الذهن، الكلام ليس في أفق الذهن شيخنا العزيز. نعم. فيكون داخلا تحت مطلق الثابت، يعني كيان ذهني. مطلق الثابت كتب كيان ذهني، كيان ذهني يعني المعقولية. فيصدق عليه مطلق الثابت. هل يصدق عليه مطلق الثابت؟ هنا لا يمكن هذا، لا يمكن هذا. ومنافته للوجود المطلق لا باعتبار صدق مطلق الثبوت عليه، ليس بما هو معقول، بل من حيث أخذ مقابل له، مقابل له يعني يضاد أو يناقضه، ولا امتناع في عروض أحد المتقابل للآخر. أين؟ في النظم الوجودي. يا شيخنا العزيز، إذا أخذ لا باعتبار التقابل كالكلية والجزئية، فإنهما قد يصدق أحدهما على الآخر باعتبار مغاير، لا باعتبار تقابلهما. وهذه فيها دقة، نعم فيها دقة شيخنا العزيز علامة الحلي العزيز. إذا كانت فيها دقة خطيرة لا تأتي بها بيداغوجيا في المتن، لأن تشوش ذهن الطالب. هذه في الدراسات العليا، هناك نفكك بين المعقولية والمتنية، يعني المصداق والواقع الخارجي. أحكام المعقولية غير، وأحكام الواقع الخارجي غير. في الواقع الخارجي الوجود هو ملاك الانسجام، لا ينافي شيئا. أما في ملاك المعقولية كل مفهوم ينافي المفهوم الآخر، لأنه لا تتم المعقولية إلا بهذا. الفخر الرازي كما سيأتي إن شاء الله في بحث الصفات، الأشعرية يقولون بزيادة الصفات على الذات الإلهية، يأتي بسبع أدلة على زيادة الصفات على الذات. ماذا يقول؟ يقول نفهم من الذات غير ما نفهم من الحياة، نفهم من الذات غير ما نفهم من الإرادة، نفهم من الذات الإلهية غير ما نفهم من القدرة، نفهم من الذات غير ما نفهم من العلم. نفهم. في أي نظم؟ نظم خارجي أم نظم ذهني؟ نظم ذهني، يعني نظم المعقولات. هناك تباين، نعم، أفهم الذات في غير دائرة الحياة، في غير دائرة العلم. هناك تباين، تباين في المعقولية. ثم هذا التباين في المعقولية يعني أحكام النظم الذهني يصبها على الواقع الخارجي فيقول الذات زائدة على الصفات زائدة على الذات، يعني يأتي بأحكام النظم الذهني يضعها في النظم الخارجي. فعلماؤنا أجابوا قال هذا خلط بين المفهوم المصداقي، يعني خلط بين النظم الذهني والنظم المصداقي. فالنظم المصداقي صفات الله كلها متساوقة وعين الذات وعين بعضها البعض. هذا الخلط على من حني ملتفت إليه، إلا أنه جاء بكلام غير صحيح. لماذا؟ ليس معقولية العدم هي التي تنافي معقولية الوجود، ما يحكيه العدم الذي هو خرطي وإدعائي ينافي ما هو يحكيه مفهوم الوجود الذي هو متن الوجود، والتنافي بينهما من باب التناقض، لا يجتمعان ولا يرتفعان. انتهى الوقت إن شاء الله، في الحصة القادمة أمر على هذا البحث مرة ثانية، لأن على يقين أن الطالب لم يهضم المسألة، لأن العلامة قال دقيقة فتحتاج إلى مقدمات، لكن يجب أن يفهم هذه النقطة، أن أحكام الذهن النظم الذهني غير النظم الخارجي. وهذه المغالطة في أدبياتنا الحوزوية نقول خلط بين المفهوم والمصداق، هي لا، خلط بين النظم الذهني والنظم الخارجي. يعني أنا عندي إشكال فقط في البيان، خلط بين المفهوم والمصداق، لا، خلط بين أحكام الدين النظم الذهني والنظم الخارجي ملتفت إليها. لكن هذه آفة تمس حتى المحققين، حتى المحققين نجد عندهم خلطا بين أحكام الدين وأحكام الواقع الخارجي. في الحصة القادمة إن شاء الله أمر على هذه المسألة وأحاول أن أحللها حتى يرتاح الطالب العزيز، ثم ندخل في المسألة 11 في تلازم الشيئية والوجود، يعني تساوق جميع الحيثيات مع الوجود ليس فقط الشيئية، يأتي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل